أهلا بكم في هذه الحلقة من عرب بوينت بودكاست، معكم فيها عبد الله حميد. تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وإكس. بعد سنوات من المعاناة يتعافى سوق السفر والسياحة على مستوى العالم بعد كبوات متتالية أدت إلى تعثره، من ضمنها جائحة كورونا التي ساهمت في تغيير وجهات السفر مما أثر على ترتيب المدن السياحية. عزز إلغاء الصين لسياسة صفر كوفيد في بدايات عام 2023 من انتعاشة القطاع بشكل عام، وكذلك الصين التي سجلت حضورا في ترتيب المدن السياحية في العالم. تحدد أحدث البيانات أكثر المدن استقبالا للسياح خلال العام، وهي القائمة التي تشهد سيطرة أوروبية مع ظهور مدن عربية وأسيوية بقائمة العشرين الأوائل. لا تزال باريس تتصدر ترتيب المدن السياحية، بعدها مدريد، أمستردام، برلين، روما وبرشلونة، وزحمت وجهات أخرى من خارج قارة أوروبا المدن الأوروبية في قائمة العشرة الأوائل ضمن ترتيب المدن السياحية، وهي دبي التي حلت في المركز الثاني خلف باريس، وأيضا طوكيو التي احتلت المركز الرابع. في هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين في مصر. أهلا بك سيدي الكريم. يعني هل كان للمتغيرات الاقتصادية والأمنية تأثير على ترتيب المدن السياحية في المنطقة؟
ما في شك طبعا أن المتغيرات السياسية حول العالم بتؤثر تأثيرا مباشرا على الحركة السياحية بين الدول. طبعا في دول بيبقى عندها تسهيلات خاصة بحركة الانتقال والسفر زي دول أوروبا، وبالتالي بيكون أعداد السواح فيها بشكل كبير، وفي دول تانية بيبقى المؤثرات السياسية زي ما حضرتك أشرت بتؤثر تأثيرا مباشرا، مثل الحروب اللي بتتم ما بين روسيا وما بين أوكرانيا وما بين إسرائيل وحماس في غزة وهكذا، وكل هذه تعتبر مؤثرات على الحركة السياحية حول العالم.
كيف تقيمون سوق العمل في الوقت الحالي مقارنة بالأعوام السابقة؟
يعني هذا العام يعتبر عام متميز في الحركة السياحية بالمقارنة بالأعوام السابقة، خاصة وإن الـ يعني كان في خروج من جائحة كورونا وحالة يعني ثبات تام في حركة السياحة والسفر حول العالم، وبانتهاء جائحة كورونا بدأت الحركة الاقتصادية في كل المجالات تتحرك بما فيها مجال السياحة والسفر. عشان كده يمكن هذا العام العالم شهد حركة سياحية نشيطة نوعا ما.
ما هي العوامل التي يمكن بها أن تزيد نسبة وأعداد السياح في المنطقة العربية؟
أهمها طبعا الاستقرار الأمني والسياسي ما بين الدول، وزيادة حركة الطيران ما بين الدول، كل دي عوامل مهمة جدا بتساعد على ازدهار الحركة السياحية في العالم. يمكن هناك مؤثرات إيجابية بتشجع السفر، منها مثلا الخاصة بالتخفيضات التي تقوم بها بعض الدول بتشجع السفر إليها، بعض التسهيلات في الحصول على التأشيرة، كل ده طبعا ليها يعني تأثيرات مهمة جدا على الحركة السياحية والزهارها.
هل يستطيع سوق السياحة العربي المنافسة عالميا بشكل أكبر في ظل إمكانيات كبيرة في مناطق أخرى؟
السوق العربي يعني ما نقدرش ان احنا ندرجه تحت جملة واحدة، لان هناك اختلافات اقتصادية واختلافات ثقافية واختلافات سياحية ما بين الدول، ومقومات بتختلف من دولة الى اخرى. منطقة الخليج من الدول الغنية والتي بها يعني يعتبر سياحة خاصة وليها نوع خاص من السياحة توجه إليها، دول أثرية وتاريخية زي مصر تعتبر من الدول الأولى في هذا المجال، وبالتالي لها نوع خاص من السواح بيقبل عليها، هناك دول أخرى بتتمتع بجو رائع وبحر ساحر، وبالتالي هي الأخرى لها تميز خاص بها. وفي النهاية بيرجع الاختيار للسائح في اختيار المزاج العام اللي بيروق ليه وبيحاول ان هو يسعد نفسه بيه، لان احنا عارفين ان السياحة تعتبر من السلع الترفيهية على مستوى العالم، وبتأتي في مرحلة تالية من الاحتياجات الشخصية لأي إنسان، الفائض منها بيبتدي يخصصه لحركة السياحة والسفر.
دبي وطوكيو كانت ضمن العشر الأوائل، على ماذا اعتمدت المدينتان حتى تصل إلى هذه المكانة؟
طبعا احنا عارفين انه دول زي طوكيو وطبعا الامارات يعتبر من الدول اللي بتشجع على الحركة السياحية، وبتعطي تسهيلات كبيرة جدا في الحصول على التأشيرات، مجرد ان انت تحجز تذكرة الطيران على الخطوط الوطنية الخاصة بيهم بتساعدك بشكل كبير على الحصول على التأشيرة، وبالتالي حركة السياحة والسفر الى هذه الدول بالاضافة الى بعض يعني التسهيلات الخاصة بالنواحي الاقتصادية في عملية التشجيع على الشراء للمنتجات والبضائع بتخفيضات كبيرة في الجمارك، كل ده بيعطي زخم كبير جدا ورغبة على يعني السفر إلى خاصة دبي وطوكيو وغيرها من البلاد التي تقدم نفس الأهداف الاقتصادية، منها مثلا كمان الصين، فبتبقى سياحة اقتصادية أكثر منها سياحة ترفيهية.
هل ترى أن مناطق عربية أخرى قادرة على المنافسة بشكل أكبر؟
أعتقد مصر بتأتي في مقدمة الدول العربية لما لديها من مقومات سياحية وأثرية وتاريخية كبيرة جدا، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية التي قامت بها الدولة المصرية مؤخرا من زيادة المطارات وأيضا التسهيلات في التأشيرات وأيضا سياحة اليخوت، كل هذه الإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية تؤهلها أنها تكون هي الدولة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط.
إذن إلى ماذا تحتاج المدن السياحية المصرية في ظل المنافسة الكبرى عالميا؟
أولا السياحة المصرية لديها يعني قصور في عملية عدد الغرف الفندقية التي تستوعب أعداد أكبر من السياحة، ولذلك لابد من الدولة المصرية أنها تزيد من تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي وخاصة في الغرف، زيادة الغرف الفندقية حتى تستطيع أن تحقق ما يعني طالبته من القطاع السياحي بتحقيق 30 مليون سائح خلال الثلاث أربع سنوات القادمة، ولهذا لابد أن تشجيع الاستثمار في هذا المجال.
شكرا جزيلا لك دكتور باسم حلقة، نقيب السياحيين في مصر، كنت معنا من القاهرة. من بغداد ينضم إلينا الخبير السياحي وليد الزبيدي. أهلا بك سيدي الكريم، ما هو المقياس الذي جعل مدنا أوروبية هي الأكثر جذبا للسياح من أرجاء العالم؟
تحية طيبة لك ولمستمعيك الكرام وشكرا جزيلا. طبعا مثل ما تعرف جنابك أنه أوروبا هي بلد متمكن، بلدان عفوا متمكنة سياحيا منذ فترات طويلة، متقدمة على الدول العربية بكل تفاصيل معاني السياحة اللي تخص العالم. أنا أتكلم في هذه الجهة بخصوص السواح القادمين من الدول العربية بالتحديد، وتعرف جنابك أنه السواح الدول العربية معروفين في طولة إقامتهم وكثرة إنفاقهم، بالتالي يكون أعدادهم كثيرة في هذه البلدان. أضف إلى ذلك أن وسائل النقل الحديثة والمتطورة التي تمتلكها هذه البلدان ناهيك عن الأماكن السياحية ومجموعات الفنادق البراندات العالمية المتوفرة، وأضف إلى ذلك تكون هناك أمور متاحة في السياحة لا تجدها في بلدان ثانية، أمور ترفيهية في كل مفاصل السياحة تجدها في هذه البلدان أكثر من البلدان تكون عربية من هذا الموضوع.
دبي وطوكيو ضمن المدن العشر الأوائل في ترتيب المدن الأكثر جذبا، كيف تفردت هذه المناطق لتصبح ذات شعبية كبيرة عالميا؟
أعتقد دبي بالتحديد دبي في المنطقة الشرق الأوسط وفي بلد عربي، دبي استقطبت السياحة عن طريق تنظيم المعارض أعتقد حسب علمي والمهرجانات الدولية، فدبي مركز استقطاب كافة المهرجانات والمؤتمرات إن كانت ثقافية أو أدبية أو رياضية أو سياحية أو طبية، بالتالي هذا ينعكس إيجابا على قدوم السياح، وموضوع موضوع الفيزا التي تخص دولة الإمارات سهلة جدا، وتكاد تكون نصف العالم إن أرايبل بالمطار والنصف الباقي لا تتجاوز 24 ساعة في إصدارها. بالتالي هذه المؤتمرات وهذه المعارض وهذه المهرجانات هي من تستخدم أكثر شيء السواح والفئات الفئات الأولى من السياح، ناهيك عن أنه هذا يكون مصدر اقتصادي كبير لهذه البلدان. كذلك الموضوع ينعكس على طوكيو، عفوا كوريا قصدي، بلد متطور وذات اهتمام أكثر وتطور في الفترات الأخيرة في مجال النمو السياحي والاقتصادي، وكثير من الأماكن السياحية التي تكاد تكون فريدة من نوعها في هذا البلد.
هل يستطيع سوق السياحة العربي المنافسة في ظل الإمكانيات التي تملكها مناطق أخرى؟
أنا أعتقد حسب علمي وحسب اعتقادي الدول العربية تستطيع أن تضاهي الدول الأوروبية، وهذا مشروع طرحته من فترات ماضية، بأن تكون هناك سياحة بينية بين الدول العربية، أي سياحة قريبة. والدول العربية تمتلك موارد جذب سياحي كبيرة، تمتلك سياحة آثارية، تمتلك سياحة دينية، تمتلك سياحة ترفيهية. لو كان بالإمكان توحيد هذه توحيد الموضوع السياحي بين الدول العربية، خصوصا أنها بلدان متجاورة وتمتلك هذا الجذب السياحي، أعتقد سوف تكون البلدان الأوروبية والآسيوية هي المصدر الأول لها البلدان العربية، باعتبار رخص الأسعار تجدها في الدول العربية ولا تجدها في الدول الباقية. وبدأت الدول العربية، وبالخصوص أتكلم عن نسخة جديدة من تطوير السياحة العربية هي المملكة العربية السعودية، بدأت تسحب البساط من دول المجاور ودول المنطقة بتحديث وتطوير أماكن ومواقع سياحية كبيرة جدا تضاهي الأماكن الدولية والعالمية. فأعتقد بالتالي لو تنظم وتطور السياحة البينية بين الدول العربية لتكون أوروبا ثاني حقيقة من خلال استقبال السواح من كل دول العالم.
هل تأثرت المنطقة العربية أكثر من غيرها بالمتغيرات الدولية على المستوى السياسي والصحي وحتى الأمني؟
أكيد أكيد، أي منطقة اليوم السياحة تحتاج أرض خصبة وأمينة. كل منطقة لا توجد فيها أمان وفيها حروب وفيها مشاكل سياسية أكيد سوف ينفر السائح إن كان عربي أو أجنبي، بالتالي هذا يؤثر سلبا على استقطاب المجاميع السياحية. والمنطقة العربية في اعتقادي غير مستقرة إقليميا وعربيا، غير مستقرة سياسيا، ناهيك عن أحداث غزة الأخيرة أثرت بظلالها على دول المنطقة والمحيطة بهذا المنطقة، وكذلك على نحن نتكلم في العراق أثرت سلبا حقيقة موضوع السياحة من خلال المعارك في غزة، وهذا طبعا مؤثر كبير جدا، وأعتقد حتى العالم كله تأثر في هذا الموضوع.
على ماذا يمكن أن تعول الدول العربية السياحية في الفترة المقبلة؟
المفروض حقيقة تعول دول تنشيط سياحتها أكثر، تسهيل تأشيرات الدخول لبعض الدول إن كانت في المنطقة، تطوير يعني أعتقد إحنا عندنا بعض الدول العربية لم تتطور سياحيا بالداخل، ومن ضمنها العراق حقيقة أتكلم بصراحة، داخليا لم يتطور العراق في مجال السياحة في مجال البنى التحتية للفنادق. فكثير من البلدان العربية وكثير جدا من البلدان العربية متطورة جدا، أعتقد هو الجذب السياحي يحتاج إلى تنافس في الأسعار، تقييم الخدمة المقدمة للسائح، وكذلك تسهيل أمور التأشيرات الدخول إلى هذه البلدان.
أخيرا، كيف يمكن تعافي الاقتصاد من خلال السياحة في مثل هذه الأوضاع؟
والله هي السياحة حقيقة حسب ما يقولون الاقتصاديين هي في أي حدث هي تكون أول المتضررين وآخر المتعافين. من خلال واقعة كورونا كانت أول المتضررين هي قطاع السياحة بالعالم، ولا زالت آثار كورونا تلقي في ظلالها على الواقع السياحي من خلال الخسارات اللي مرت فيها كثير من شركات الطيران والفندق. المفروض يعني يكون تطور أكثر، استقطاب أكثر، تسويق أكثر لما موجود في هذه البلدان. صراحة نحتاج إلى تسويق والمشاركة في المعارض العالمية والمعارض تكون بين الدول العربية، مشاركة حقيقية وفعالة لتطوير وتنشيط الواقع السياحي في هذه البلدان.
شكرا جزيلا لك سيد وليد الزبيدي الخبير السياحي، كنت معنا من بغداد. شكرا لكم مستمعينا الكرام، تابعونا على فيسبوك ويوتيوب وبودكاست وإكس. إلى اللقاء.